بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. ناخذ موضوع بعنوان ضيقات وتجارب. علاقته بينا، علاقته ان الواحد عشان يبقى انسان جديد لازم يعدي على سلسله من الضيقات، والضيقات معاها بركات، والضيقات دي بتقعد تشكل فيه. ونفس اللي بيحصل معانا بيحصل مع الكنيسة. الكنيسة عشان تنهض وتنشط وتتقوى تعدي في سلسلة من الضيقات اللي دايما في دلها بركات. وده طبعا مناسب لليومين دول ان احنا نبقى مستوعبينه عشان ما نتخضش من الضيقات. كل ضيقة وراها بركة كبيرة، فأي ضيقة هي بداية مكسب ضخم زي ما هنشوف. أكلمكم ثلاث أفكار محددة: الضيقة، وبعدين ربنا بيتدخل إزاي، والبركة أو المكسب شكله إيه. وهناخدها من نص واحد من سفر الأعمال عشان إيه نشوف إن الضيقات مختلفة والتدخلات مختلفة والبركات هي تقريبا. نقرأ من أعمال 5 من عدد 17. يقول: قام رئيس الكهنة وجميع الذين معه الذين هم شيعة الصدوقيين وامتلأوا غيرة، فألقوا أيديهم على الرسل ووضعوهم في حبس العامة. احنا لسه في أعمال 5، خلي بالكم، يعني احنا في أول سفر الأعمال. لكن ملاك الرب في الليل فتح أبواب السجن وأخرجهم وقال: اذهبوا قفوا وكلموا الشعب في الهيكل بجميع كلام هذه الحياة. فلما سمعوا دخلوا الهيكل نحو الصبح وجعلوا يعلمون. ثم جاء رئيس الكهنة والذين معه ودعوا المجمع وكل مشيخة بني إسرائيل، فأرسلوا إلى الحبس ليؤتى بهم. لكن الخدام لما جاءوا لم يجدوهم في السجن، فرجعوا وأخبروا قائلين: أننا وجدنا الحبس مغلقا بكل حرص والحراس واقفين خارجا أمام الأبواب، ولكن لما فتحنا لم نجد في الداخل أحدا. هنا أول ضيقة أن ربنا فاجئ الكنيسة بأنه سمح بأن كل الرسل مرة واحدة كده تحط عليهم اليد وتحبسوا. تصوروا، يعني تصور المجمع المقدس كله في السجن مثلا، كارثة بالنسبة للكنيسة، يعني خبطة صعبة جدا ومفاجأة مزعجة، وكل الناس تقول اللهم فين ربنا، ما بيتدخلش ليه، وما حدش عارف يهرب. طب مش ماسكين واحد ولا اتنين؟ قبلها كانوا مسكوا بطرس ويوحنا وطلعوا في الاخر، المرة دي الرسل كلهم. وواضح انها ايه، يعني مستحلفين لهم المرة دي. فكل التوقعات البشرية الموضوع مش هيعدي على خير، وده اللي كانوا حاسبينه من وقت ايام في المسيح، ان هم ايه هيقعوا وقعة جديدة مع رؤساء الكهنة، مبيت لهم يعني الغدر والانتقام. ضيقة مزعجة جدا، لأنه دول أخطر من أي كنيسة، ده دول الرسل، دول البطارك. فلما يتسجنوا أمال مين بقى اللي هيشيل الكنيسة، ومين اللي هيقودها، ومين اللي هيعلم، ومين؟ طب دي شغلانة كارثة. وبعدين التدخل الأولاني، خلي بالكم من نوع الضيقة ومن نوع التدخل، لأنه مش ثابت. دي ضيقة خدت الرسل في السجن، المرة دي ربنا اتدخل بسرعة وبأعجوبة. يقول ملاك الرب في الليل فتح أبواب السجن وأخرجهم، ما تكملوش الليلة، وقال اذهبوا قفوا وكلموا الشعب في الهيكل بجميع كلام هذه الحياة. يبقى خلينا نفهم الحتة دي، ان احيانا ربنا يتدخل بسرعة وبمعجزة واضحة جدا. ده بيحصل ساعات، ربنا يتدخل بسرعة وبمعجزة، بس مش دايما كده، مش طريقته على طول بسرعة وبمعجزة، لكن دي احد طرقه. فممكن لما تزنق قوي ولا تبقى المصيبة كبيرة، يعني لا يتدخل بسرعة وبمعجزة. فجاء ملاك فتح السجن، تصوروا بقى الرسل ودخل عليهم ملاك ويفتح السجن، يعني استعيدوا مجد الثلاث فتية ودانيال، وشعور بقى جميل، يعني احنا كده عايشين في معجزة. هنا ايه البركة؟ ايه النتيجة؟ اولا الملاك جاي يقول لهم ايه، انتوا وراكوا شغل بكرة الصبح عندكم في الهيكل نبطسية وعظ، كملوا شغلكم عادي، مش بقى اهربوا لان الجماعة دول مستحلفين لكم، لا اهربوا ليه، لا ارجعوا الهيكل وعظوا عادي، يدخلوكم ونطلعكم يعني فيش مشاكل، موضوع محلول. فذهبوا وكلموا الشعب في الهيكل بجميع كلام هذه الحياة. اول بركة في الضيقات ان الكرازة تستمر ما تقفش، افتكروا المعنى ده يا جماعة، والايام هتوريه لكم. الايام الصعبة على الكنيسة، الكنيسة فيها بتكبر مش بتصغر، الايام اللي فيها ضيقات الكنيسة بتكبر بتنتشر، في ناس بتدخل الايمان. في عز اضطهاد الكنيسة وفي عز مشاكلها ربنا شغله ماشي عادي جدا واكتر من الاول، يمكن يتضاعف في المواسم دي، حكمة ربنا كده. البركة التانية انه تاني يوم اتعمل اجتماع بقى عاجل ومهم، رؤساء الكهنة والمشيخة وبتاع هيستدعوهم السجن، يدخلوا العساكر وشهم احمر ويقولوا لا مؤاخذة يا جماعة ما لقيناهمش في السجن. ده معناه ان المعجزة اعلنت لكل مشيخة بني اسرائيل في لحظة واحدة ان الرسل مش موجودين في السجن. هربوا ازاي؟ هربوا ازاي؟ جه واحد هما بيقولوا كده يقول لهم يا جماعة، الجماعة اللي انتم مسكنهم دول بيوعظوا في الهيكل دلوقتي. فطبعا الموقف ما ينفعش تغطى، يعني ايه، في معجزة سهل الناس تكلفتها وتغطيها، وايه وتقول مش معجزة، طب دي هيكلفتوها ازاي؟ دول العساكر بتوعهم، واحد داخل بيقول مش موجودين في السجن والتاني جاي بيقول دول في الهيكل بيعلموا، وهم اللي حاطينهم ليلتها في السجن. فهنا خلاص يعني معجزة صريحة في عين الشمس قدام كل المشيخة دي. فربنا احيانا في الضيقات يعمل معجزات صريحة جدا تخلي الناس تفتح بقها، لا ده ما ينفعش يبقى شغل بشر، ده شغل ربنا. يبقى بركة تاني انها شهادة لغير المؤمنين. فلما يحصل ضيقات على الكنيسة في عجائب في بعض غير المؤمنين بيرصدوها، يمكن احنا ما نسمعش بيه، بس في ناس بيحسوا وبيشوفوا ان ربنا حافظ كنيسته وحافظ شعبه. يقول لكن الخدام لما جاءوا لم يجدوهم في السجن، فرجعوا واخبروا قائلين وجدنا الحبس مغلقا بكل حرس، يعني كله تمام والعساكر واقفين مكانهم والحراس واقفين خارجا امام الابواب، ولكن لما فتحنا لم نجد في الداخل احد. فلما سمع الكاهن وقائد الجند والهيكل ورؤساء هذه الاقوال ارتابوا من جهتهم، ما عسى ان يصير هذا، فضلوا ملخبطين شويه ايه اللي حصل، راحوا فين مش عارف ايه. ثم جاء واحد واخبرهم قائلا هو ذا الرجال الذين وضعتهم في السجن هم في الهيكل واقفين يعلمون الشعب. يبقى اول نوع ضيقات تمس رجال الله ومعجزات صريحة قوية وعاجلة تخلي البركة متضاعفة، لانه مش بس المؤمنين الجدد يثبت ايمانهم، لا ده غير المؤمنين كمان يكشوا ويعملوا مليون حساب. ليه؟ لان ده مش شغل طبيعي. نشوف الجولة اللي بعدها. حينئذ مضى قائد الجند مع الخدام فأحضرهم لا بعنف، المرة الليلة اللي قبلها جابوهم كده ايه جر كده، المرة دي بعد ما خرجوا من السجن من غير مش بسر كده بعتوا العساكر باحترام بقى، لا بعنف، لانهم طبعا لا بعنف اشارة ان الليلة اللي قبلها كانت بعنف، واخدين بالكم؟ بس ايه معلمنا لقى يعني احتفاظا لكرامة الاباء الرسل ما جابش السيرة يعني، لكن طب ومال المرة دي لا بعنف لانهم كانوا يخافون الشعب. الشعب بقى ايه خلاص واثق في الناس دول وعارف ان دول بتوع ربنا، واللي وكل الناس سمعت ان هم اتسجنوا قبلها بليلة دلوقتي واقفين يوعظوا، لا في سر، اذا كل الدنيا سمعت. فكان الشعب لانهم كانوا يخافون الشعب لئلا يرجموا، يعني الشعب هيهيج على العساكر لو العساكر تطاولت. فلما احضروهم اوقفوهم في المجمع، صاروا بقى دخلوا ال 12 تلميذ كده من الهيكل واقفين، وقدامهم منصة بقى السبعين شيخ بتوع السنهدريم على قيافة وحنان وكل ال وبعدين طبعا بيتحكم. ده كان زمان اي واحد من التلاميذ دول يترعب من اي واحد من السبعين، يعني السبعين شيخ بتوع السنهدريم دول يعني صعبين، يعني في ايديهم سلطات كتير جدا. انما دلوقتي لا، داخلين بقى هم اللي اقويه ال 12 تلميذ. فسالهم رئيس الكهنه: اما اوصيناكم وصيه الا تعلموا بهذا الاسم؟ لو رجعتوا اصحاح قبلها لما طلعوا بطرس يوحنا من السجن، قالوا لهم من هنا ورايح ما تجيبوش سيره الاسم ده على ربنا يسوع العلماء. فان بطرس يوحنا قالوا له: لا، هنجيب، هنقول نحن لا يمكننا ان لا نتكلم، احنا هنتكلم من اللي اعملوا اللي انت عاوزين، ينبغي ان يطاع الله اكثر من الناس. فيعني ايه، قفلوا المحضر وخلاص، ادينا قلنا لكم ما تجيبوش اسم. المره دي بقى مش مع الاثنين، مع ال 12: مش احنا وصيناكم ما تجيبوش سيرته خالص؟ وها انتم قد ملأتم اورشليم بتعليمكم. دي شهاده من غير من الجماعه الوحشين، انتوا خليتوا كل الدنيا تسمع، دي حاجه كويسه في صالح. وتريدون ان تجلبوا علينا دم هذا الانسان. يبقى واضح ان هم في تعليمهم بيقولوا ان اليهود قتلوا المسيح. فاجاب بطرس والرسل وقالوا: ينبغي ان يطاع الله اكثر من الناس. اله ابائنا اقام يسوع. طب ما تغير اقوالك وخلاص، خلي اليوم يعدي. لا لا لا، اله ابائنا اقام يسوع الذي انتم قتلتموه. عيني عينك كده. طب دي فيها رقاب، دي يعني ده كده تروح ورا الشمس. لا مش مهم. معلقين اياه على خشبه، هذا رفعه الله بيمينه رئيسا ومخلصا ليعطي اسرائيل التوبه وغفران الخطايا، ونحن شهود له بهذه الامور، والروح القدس ايضا الذي اعطاه الله للذين يطيعونه. ايه الجراه دي؟ ده انت قدام الناس الكبار اللي في ايديهم يعني مصائر الناس كلهم. الضيقه الثانيه: حينئذ مضى قائد الجند مع الخدام فأحضرهم لا بعنف لأنهم كانوا يخافون الشعب. أول جولة عدت، قلنا اتمسكوا، دخلوا السجن، الملاك اتدخل طلعهم، كملوا وعظ. الضيقة الثانية ما هديتش. هنا بقى ملحوظة مهمة يا جماعة، احنا ساعات لما الضيقة تعدي نشم نفسنا ونفتكر انها خلاص أجازة بقى. لا، مفيش أجازة عند ربنا، هي ضيقة ورا ضيقة، وكل مرة نطلع منها بطريقة، لكن كله خير. فايه، ما تستغربوش لما تيجي سلسلة من الضيقات، كل مرة ربنا هيتعامل معها بطريقة والمكسب مضمون في الآخر. أول مرة طلعنا بسرعة على يد ملاك، تاني مرة نشوف هيحصل إيه. هنا الضيقة التانية رجعوا تاني يتحكموا. إذا ما خلصتش القصة. التدخل التاني حصل إيه؟ يقول لما سمعوا حنقوا. من اللي قاله بطرس بقى في المحكمة، اتغاظوا جدا، بيتهمهم بقتل المسيح، فاتغاظوا وجعلوا يتشاورون أن يقتلوهم. دي بقت أصعب من المرة اللي فاتت، يعني اللي قبلها كانت التخشيبة وما نعرفش عضلهم قد إيه وخلاص، دلوقتي بقى إيه، التشاور عشان يموتوا ال 12 على طول ونخلص بقى. مش محتاجة ملاك المرة دي، ربنا يتدخل بطريقة غريبة جدا. فقام في المجمع رجل فريسي اسمه غمالائيل، معلم للناموس مكرم عند جميع الشعب، وأمر أن يخرج الرسل قليلا، ثم قال له، دخلوهم كده إيه، ينتظروا حكم الإعدام، خدوهم في أوضة عشان مداولة دي، لكن واضح إن هم بياخدوا قرار إعدام. أنا مش عارف الرسل فكروا في إيه ساعتها، لانه تصوروا خلاص في تداول على قرار اعدام الرسل، يمكن سلموا على بعض بقى وشجعوا بعض ونشوفكوا في السماء بقى وخلاص، يعني ما هو هنمشي. فوقف غمالائيل ده وقال: ايها الرجال الاسرائيليون، احترزوا لانفسكم من جهة هؤلاء الناس فيما انتم مزمعون ان تفعلوا، لانه قبل هذه الايام قام سوداس، ده كان شخص كده يعني، قائلا عن نفسه انه شيء، والتصق بي عدد من الرجال نحو 400 الذي قتل، وجميع الذين انقادوا اليه تبددوا وصاروا لا شيء. كان في واحد عمل ثوره كده من كام سنه قبل المسيح له المجد بخدمته يعني، وعمل له الليله فرقعه كبيره كده وبعدين راح لحاله. طب ايه بتحكي الحكايه ليه؟ نشوف. بعد هذا قام يهوذا الجليلي في ايام الاكتتاب، والبعض بيعتقد ان ده 30 سنة وقت لما كان المسيح بيتولد. وأزاغ وراء شعبا غفيرا ذاك أيضا هلك، وجميع الذين انقادوا إليه تشتتوا. أنت عاوز توصل لإيه؟ حكى حكايتين في زمن 40-50 سنة كده، واحد اسمه سوداس واحد اسمه يهوذا الجليلي، عمل ثورة وشغلة كبيرة قوي، وبعدين نزلت على مسيش. فغملائيل قال إيه؟ الآن أقول لكم تنحوا عن هؤلاء الناس واتركوهم، إن كان هذا الرأي أو هذا العمل من الناس سوف ينتقد، وإن كان من الله فلا تقدرون أن تنقدوه لألا توجدوا محاربين لله أيضا. النوع الثاني من التدخلات الإلهية أشخاص يطلعوا كده مش بدنا خالص ويبقوا مؤثرين جدا ويقولوا كلمة حق، يقولوا كلمة حكمة. وأظن إحنا اليومين دول ساعات بنشوف حاجات زي كده، يعني زي ما بنشوف أحيانا معجزات بنشوف تدخلات مش معجزية بس هي برضو تدخلات عجيبة. إيه اللي سخر إنسان مش مسيحي يقوم يدافع بهذه الشهامة وبهذه الرجولة وبهذه الجرأة؟ إيه ده يعني؟ وبعدين الغريب مش يقعوا معاه، لا يعملوا له حساب ويبقى كلامه مؤثر. طب ده إيه ده؟ تدخل إلهي برضو. ربنا عنده معجزات وعنده تدخلات أخرى، مش دايما معجزات، إنما في الآخر كله محكوم في يد ضابط الكل. إيه البركة؟ البركة شهادة أخرى. ليه؟ شهادة من راجل عاقل قوي مكرم عند جميع الشعب بيقول كلمة حكمة، بيقول يا جماعة احترزوا لأنفسكم لحسن يكونوا بتوع ربنا. هو مرضاش يقولها كده إيه صريحة، بس هو قال ايه؟ لحسن تكونوا هتقعوا مع ربنا. فكأنه فاضل زق والراجل ده يبقى ايه؟ مؤمن برضو. يبقى شهادة، شهد شاهد من اهلها، يعني واحد من بره خالص حسبها بدماغه، بيقول لك قال ايه؟ كانوا في السجن وقافلين عليهم تاني يوم في الهيكل. لا هو ده كلام عادي ده؟ وبعدين الجرأة اللي بيتكلموا بيها شوية الصيادين دي مش طبيعية. وبعدين الالاف اللي بتدخل بسرعة، ده احنا ما كملناش 5 اصحاحات بقوا 5000 مسيحي في ظرف شهر. فطبعا غملائيل راجل عاقل بيدرس بيحلل، تانيين معميين بكبريائهم وعندهم، انما ده راجل عاقل بيوزنها. فقال لا استنوا بقى، استنوا نحسبها كويس لنكون بنقع مع ربنا نفسه. شوفوا ان كان من شغل بشر كده كده مفيش داعي نخلص عليهم، هم هيخلصوا لوحدهم. برضو دي رسالة جميلة من غملائيل غير المسيحي، كل ما هو بشري يزول لوحده، كل ما هو صناعة بشر لا يدوم، فما تعلقش الهم، اللي ابتدوه بشر ينتهوا على يد بشر. قال لهم سوداس قام عمل له الليلة كبيرة، ومش يهوذا الجليل عمل له قصة طويلة عريضة وخلص. فاستنوا كده كده دول هيمشوا لو من دماغهم، لو مألفين القصة وطالعين ببدعة جديدة هتروح لحل، انما حاسبه. اذا هنا في بركة ان في شهادة، كأن كل 70 شيخ دول قاعدين يراجعوا، الله ليكون فعلا الناس دول بتوع ربنا، ابتدوا يعيد النظر. غير الشهادة الجديدة في مبدأ جديد، مبدأ جديد ثبته غمالائيل، ومبدأ رائع جدا ساعات نستخدمه في الخدمة يا جماعة. لما نكون مش يعني مش مرتاحين لحاجة معينة نقول طب نديها وقت. نديها وقت ليه؟ لو مش من ربنا هتقف لوحدها. بدل ما نصطدم ونتخانق ونعمل قصة طويلة عريضة، في حاجات كده ايه تطفي لوحدها. فساعات تبقى في مشكلة معينة، ساعات تبقى محتاجة شوية وقت بس، طيار غريب كده ياخد 2 يوم ويروح لحاله معلش. فهنا الراجل ده قال مبدأ جديد الكنيسة اتعلمته وعاشت بيه. بعدين فانقادوا اليه، نشوف الاخبار، احنا لسه ما خلصناش، هما 4 دقات ب4 تدخلات ب4 بركات. انقادوا اليه ودعوا الرسل. طبعا مجرد انقيادهم ليه دي برضو ممكن تبقى معجزه، ليه؟ كان ممكن السبعين رسول يهيجوا عليه، انت ايه اللي بتقوله ده، انت بتدافع عنهم، دول خربوا علينا الدنيا، دول هيجوا الناس علينا، ده احنا بقى منظرنا اي كلام قدام الشعب ده. انقيادهم ليه، تأثرهم بيه، ده عمل اله. فدعوا الرسل، انما موضوع ما عداش بالساهل، جلدوهم جلدوهم. تصوروا الرسل بقى بيتفردوا كده على الخشب وبيتجلدوا واحد ورا التاني، اذا الموضوع ما عداش بالساهل. طب الواحد يقول الله، امال كان الملك طلعكوا ليه؟ طيب ما هنا بقى الواحد يتلخبط، يعني حصلت معجزه والملاك طلعكم، طب الملاك اللي طلعكم مش قادر يمنع الجلد، طب ربنا اللي بعت غمالائيل ده عشان يغير المسار، تنزل من اعدام لجلد، طب ليه مش اعدام لبراءه؟ مش شغل ربنا، هو شغل ربنا ناقص؟ لا مش ناقص، ده هو ربنا قاصد، لان في دي قتلت اللي هي الجلد. جلدوهم وأوصوهم ألا يتكلموا باسم يسوع ثم أطلقوهم، أما هم فذهبوا فرحين من أمام المجمع لأنهم حسبوا مستأهلين أن يهانوا من أجل اسم، وكانوا لا يزالون في الهيكل في البيوت معلمين ومبشرين بيسوع المسيح. الضيقة الثالثة هي أنهم اتجلدوا. يبقى الضيقة الأولانية سجن والتدخل الأولاني ملاك، الضيقة الثانية محاكمة والتدخل الثاني غمالائيل، الضيقة الثالثة جلد. طب فين التدخل؟ مفيش تدخل، لا ايد واحد اتشلت ولا الكرباج اتقطع ولا السقف وقع على دماغهم قبل ما يجلدوهم ولا طلع شمشون يهد البتاع، ما حصلش تدخل. مين يقول في تدخل ولا لا؟ ها برافو عليك. التدخل الثالث داخلي، التدخل الثالث حاجة جوه القلب. الرسول من دول بيتجلد وهو في قمة السعادة، أول مرة نسمع إن هما فرحانين قوي بسبب الجلد. ليه؟ لأن ده نوع من التدخل، التعزية تدخل، يعني ربنا ممكن يسمح بتجربة للكنيسة وما يشيلهاش وما يوقفش إيدين المعتدين ويسيب الحكاية تكمل، إنما يتدخل بطريقة غريبة قوي إنه يفرح الكنيسة ويعزيها. طب يا رب ما انت في ايدك بلاش الالم، وليه بلاش يا اولاد؟ ما تاخدوا اكليل، وليه بلاش؟ ما تدوقوا فرحه جديده اسمها فرحه الصليب كده. فهنا التدخل الثالث شكله غريب وجديد، ان هم يبقوا فرحانين وسط الالام، وده بنشوفه برضه. كل ده بيحصل اليومين دول يا جماعه، بنشوف معجزات وبنشوف شخصيات ربنا يسخرها للكنيسه وبنشوف تعزيات عجيبه فوق العقل ربنا يسند بيها أولاده المجربين. خرجوا فرحين من أمام المجمع لأنهم حسبوا مستأهلين أن يهانوا من أجل اسم. البركة إيه؟ بدل ما يكشوا طبعا اللي اتجلد ده، يعني ظهر وجهه يعني، لا لا ده طالعين بحماس أكتر من الأول، والشغلة زادت بقى، لا يزالون كل يوم في الهيكل وفي البيوت معلمين ومبشرين بيسوع المسيح. فالفولت عالي والحكاية سخنت والتبشير بقى أكتر والكرازة زادت، وعكس اللي كانوا قاصدينه رؤساء الكهنة والشيوخ، فالكرازة امتدت والكنيسة وسعت، هذه البركة. وبعدين الآية اللي بعدها يقول في تلك الأيام استكاثر التلاميذ، تكاثر التلاميذ. يبقى الغريب شفنا في إصحاح واحد ثلاث أنواع من الضيقات، سجن وبعدين محاكمة وبعدين جلد، ثلاث مراحل كده. النتيجة في أول عدد في الإصحاح اللي بعده تكاثر التلاميذ. فمين أنا عاوز أوصل لكم إيه؟ النتيجة في الآخر المهمة بقى روحيا، إن الكنيسة بتزيد، إن الكنيسة بتقوى، إن ده مش سبب إن اللي آمنوا رجعوا فيها، لا لا ده زادوا. تكاثر التلاميذ لدرجة بقى دخلنا في الضيقة الرابعة. إيه الضيقة الرابعة؟ في تلك الأيام استكاثر التلاميذ، حدث تذمر من اليونانيين على العبرانيين أن أراملهم كن يخفل عنهن في الخدمة اليوم. الضيقة الرابعة من جوه الكنيسة، وعلى فكرة دي من أصعب الضيقات، يعني احنا يمكن نحتمل اضطهادات من الخارج، لكن لما يحصل مشكلة بيننا وبين بعضنا أصعب، تجرح نفوسنا أكتر، لأن عارفين ان دي حيلة شيطان يخلي المحبة تطلع عشان البركة تروح. دي ضيقة صعبة قوي. ليه؟ لأن الشيطان دخل بقى إيه؟ يفرق الناس جوه الكنيسة. فتذمروا اليونانيين على العبرانيين، دول اتعمدوا دول اتعمدوا، خلي بالكم. بس ايه، بسبب الكالتشر القديم في نوع من الحساسية بين الناس دي وبعضها، فكانوا بيوزعوا زي كيس بركة على الأرامل الغلابة، فابتدوا يقولوا شمعنا الايه عبرانيات ياخدوا قبلنا، دايما اليهود ياخدوا الأول. فطبعا اللي من أصل يهودي كانوا مميزين شوية عن اللي من أصل أممي في الخدمة اليومية، وظهر الموضوع كبر وعمل أزمة في الكنيسة، ونزلت من بعض وشغلان. دي ضيقة، ضيقة أخرى. طيب يتدخل ربنا إزاي؟ التدخل الرابع، هل محتاجة معجزة؟ لا، محتاجة حكمة. يوم ربنا يدي حكمة للأباء الرسل جميلة قوي، يقول دعا الاثنى عشر جمهور التلاميذ وقالوا لا يرضى الله يعني أن نترك نحن كلمة الله ونخدم مواقيته. يبقى أول حكمة، ده مش دورنا نحل مشاكل من نوع ده. انتخبوا أيها الإخوة سبعة رجال منكم مشهودا لهم ومملوئين من الروح القدس وحكمة، نقيمهم على هذه الحاجة، أما نحن فنواظب على الصلاة وخدمة الكلمة. يبقى التدخل الرابع ممكن يبقى حكمة بس، وده برضو بنشوفه ربنا يدي العمر لسيدنا والصحة أحيانا بحكمته يبطل مشورات كثيرة غلط وضيقات كثيرة قوي. ربنا يدي له حكمة ويدي للمجمع حكمة، ياخدوا قرارات توقف مشكلة ضخمة، ويبقى ضيقة تدخل فيها الله عن طريق حكمة. الحكمة كانت ايه؟ قالت لا يا جماعة، الموضوع يستلزم ناس غيرنا، تعالوا بقى ايه نعمل نظام، وشوفوا بقى الديمقراطية اللي من القرن الاول في الكنيسة. انتخبوا ايها الاخوة، لغاية دلوقتي ما وصلنا لهاش في مصر، هذا الانتخاب الديمقراطي بجد. انتوا يا شعب الكنيسة شوفوا مين يمثلكم في حل المشكلة دي، ومنتهى الشفافية والديمقراطية والعدالة وكل حاجة. وبعدين ايه البركة اللي كسبناها؟ ايه؟ ان اصبح في نظام جديد اسمه الشمامسة. تصوروا لو الضيقة دي ما كانتش حصل من 2000 سنة، ما كانش يبقى في سيستم الدياكونية او الشموسية خالص. قد ايه الكنيسة كسبت من نظام ان في شمامسة مكرسين وامناء خدمة وخدام زيكم، وانه وصلت للناس ان الخدمة مش واقفة على الرسل، ان لازم يبقى في ستاف تاني وفي ناس تاني مسؤولة وغيورة مؤتمنة على الخدمة. بدأت من اليوم ده. يبقى الضيقة دي ولدت فكرة، والفكرة جابت خير ملوش اخر للكنيسة. نشكر ربنا ان حصل ضيقة وحصل ازمة بين الارامل، لانها طلع منها خير كتير جدا. الحاجة التانية انه الموضوع ده وسع الكنيسة جدا. ليه؟ لانه نظمها، فاصبح كل ما هو اداري له ناسه. ما هو السبع شمامسة دول شغلتهم ادارية على فكرة، يعني هينظموا الصفوف، هيرصدوا الاسماء، هيوزعوا البركة على الارامل، يشوفوا مين خد ومين ما خدش، يضموا الجديد. شغل اكتره تدبير، بنسميه تدبير يعني ادارة. فاصبحت الكنيسة تؤمن ان هناك ناس ربنا ادها حكمة وتدبير، مش لازم يبقوا كهنة، مش لازم يبقوا اساقفة، مش لازم يبقوا بطاركة، لكن مهمين قوي وليهم دور مهم قوي في الكنيسة. ده يزود الكنيسة، لان النظام يعمل استقرار. السيستم، نظام اي سيستم يصلح الاوضاع. احنا مأساة مصر غياب السيستمز، غياب الانظمة، اتعمل نظام في الكنيسة. بركة كمان انه سمعنا عن سبع شخصيات جدد، منهم شخصية عظيمة جدا، القديس استفانوس، ما كناش هنسمع بيه لو المشكلة دي مش موجودة. فأتاري المشاكل والضيقات ممكن تطلع قمم جديدة وبركات كتيرة جدا. فالمشكلة مش بس ولدت حل، والحل عمل فكرة، والفكرة عملت سيستم، ده كمان المشكلة ولدت عمالقة، ولدت قديسين. فطلع لنا استفانوس اللي كان مغمور ضمن شعب الكنيسة، لما خد مسؤولية وبان، بانت فضائله، صح اللي بعده كله على استفانوس، ما كانش باين. ايه رأيكم الضيقة دي تضايق ولا ما تضايقش؟ الحقيقة ما اتضايقش خالص. ايه يومين حصل خلاف وشوية زعل وبعدها خير مالوش اخر، نظام جديد وشمامسة جداد وقديسين ظهروا، ويا على اخر الاصحاح الضيقة 5 من غير مكتب استفانوس اترجم. الله، يعني يا رب طلعتنا 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 تجيب الضيقة 5 واحد حلو زي كده يترجم؟ طب ما كنت منعت الرجم، مش لسه بعت ملاك طلعهم من البتاع؟ طب ما بعتش ليه واحد زي غملائيل يقف له؟ طب بلاش لا غملائيل ولا الملاك، طب ما خلتهمش يكشوا ويرجعوا ليه؟ لا انا عاوزه يترجم عشان في واحد تاني هيتولد اقوى منه اسمه شاول الطرسوس، في نفس الوقت كنيسة هتطلع بره أورشليم عشان تنطلق للعالم كله. تعرفين الكنيسة كانت هتفضل تدور في أورشليم بس مش ملحقين يخلص، ربنا قال لا كفاك أورشليم بقى. فلما حصل رجم استفانوس طلعوا على السامرة لأول مرة، السامرة بقت بالألاف بقى بيدخلوا، ومن السامرة على أنطاكيا ومن أنطاكيا على أوروبا وآسيا، والحكاية انطلقت. كل ده صدقوني بركة رجم استفانوس. يبقى واضح في التسلسل الآتي في 3 كلمات لازقين في بعض، كل ضيقة لها تدخل وكل ضيقة وتدخل له ايه؟ له بركة. افتكروا كده، كل ضيقة لازم ربنا يتدخل، بس ربنا مش بيتدخل كل مرة زي التانية. ممكن يتدخل بمعجزة بملاك، ممكن يتدخل بشخص عادي، ممكن يتدخل بحكمة، ممكن يتدخل بفكرة جديدة، لكن في الأول وفي الآخر كل ده اللي بيطلع بركة. لو صدقنا في الحكاية دي يا جماعة هنعمل ايه؟ هنطلع بايه؟ أول ما نسمع عن ضيقة ندور على ايه؟ قبل البركة ندور على التدخل. فاهمين ازاي؟ أول ما نشوف الضيقة نقعد نراقب بقى هيتدخل ازاي المرة دي؟ لازم هيتدخل. يا ترى هيسيبنا نتوجع ويعزينا؟ طب وماله؟ كتر خيره. ولا هيبعت شخص من عنده يحلها؟ ولا هيسمح لنا بموجة اضطهاد واستشهاد اللي بيها الكنيسة تضم آلاف بعد كده؟ زي ما هو شايف، إنما واضح إنه هيتدخل، ومع التدخل البركات تتضاعف جدا. فيبقى دايما شعرنا في الحياة كل ضيقة وراها تدخل وراها بركة، فأهلا بالضيقات وأهلا بالبركات. لإلهنا كل مجد وكرم الأبد.